بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني من شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، وهو الدرس الأول في شرح مادة الكتاب ومسائله. ومن المهم جدا أيها الإخوة عند دراسة الفقه تأمل المسائل التي يذكرها المصنف والوقوف عند ألفاظه، ونحن بحول الله سنذكر لفظ المؤلف ثم نشرح اللفظ ثم نذكر تصوير المسألة ثم نذكر بعد ذلك أقوال العلماء فيها مع أدلتها والإشارة إلى الترجيح إن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح وترجيح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قوله رحمه الله: كتاب الصيام. الكتاب أيها الإخوة في الأصل هو جنس، ويدخل تحت هذا الجنس مجموعة من الأفراد. ومن عادة العلماء قديما أنهم يقسمون العلم إلى ماذا؟ إلى كتب، والكتب يقسمونها إلى أبواب، والأبواب يقسمونها إلى مباحث، والمباحث يقسمونها إلى مسائل، والمسائل يقسمونها إلى فروع، فهكذا. فالمصنف رحمه الله يقول لك: كتاب الصيام، أي أني سأجمع لك في هذا الكتاب المسائل التي تتعلق بالصيام. ثم بعد ذلك لما يبدأ المصنف رحمه الله الحديث عن مسائل الصيام يوزع كتاب الصيام إلى مجموعة الأبواب. أعطيكم مثال أقرب: كتاب الطهارة، هذا كتاب عام تحته أبواب كثيرة، منها باب المياه، هذا أحد الأبواب التي تدخل في ضمن كتاب ماذا؟ الطهارة. باب آداب ماذا؟ النجاسة. باب فرائض الوضوء وسننه. باب المسح على الخفين. فتبدأ الدائرة ماذا؟ تضيق. ثم بعد ذلك قد يقسم لك الباب نفسه إلى ماذا؟ إلى مباحث، أو أن يقسم الباب إلى مسائل، فتضيق الدائرة ماذا؟ أكثر. فمثلا عندما يقول لك باب الوضوء يقول لك المسألة الفلانية حكم كذا وكذا وكذا وكذا، أو يقول لك الفرع الفلاني، وهو تقسيم في تقسيم. مقصد العلماء أيها الإخوة، ما لماذا العلماء يقسمون العلم إلى كتب والكتب إلى أبواب؟ الهدف من ذلك أيها الإخوة هو تقريب العلم وتبسيطه وتسهيله على ماذا؟ على القارئ، هذا أولا. ثم بعد ذلك الهدف أيها الإخوة تنظيم العلم، فأنت عندما تأتي إلى كتاب ماذا؟ أو إلى كتاب البيع مثلا، فأولا يبدأ لك المصنف رحمه الله بتعريف البيع، ثم يبدأ لك بعد ذلك بشروط ماذا؟ البيع، ثم يبدأ بعد ذلك لك بالبيوع المحرمة، ثم لا يأتي المصنف رحمه الله يتكلم لك عن كتاب النكاح فيبدأ بالطلاق أولا ثم يبدأ بكتاب النكاح. لا أيها الإخوة، العلم عند الفقهاء منظم ومرتب. كيف يتكلم لك عن الطلاق وأصلا هو ما تكلم عن الزواج؟ لأن كتاب الطلاق إنما يأتي في العلم بعد كتاب ماذا؟ بعد كتاب، أيوة، بعد كتاب النكاح. لأن الطلاق يقع أصلا قبل النكاح، لا أن يتكلم عن الطلاق ثم النكاح، أو أن يتكلم لك عن الجنايات والحدود قبل ماذا؟ قبل كتاب الطهارة. لا يمكن أن يكون ذلك. سبب أيها الإخوة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لماذا العلماء جعلوا كتاب الصيام بعد كتاب الطهارة وكتاب ماذا؟ الصلاة والزكاة. لماذا لم يبتدئ العلماء كتاب الفقه أو لم يبتدئوا بالصيام أولا ثم تكلموا لك على الطهارة؟ لماذا أخروا ماذا؟ الصيام. أحد يعرف يخبر؟ ممتاز. حسب ممتاز أيضا بني الإسلام حديث ابن عمر البخاري ومسلم. أيوة تفضل. ممتاز الترتيب. سبب بداءة العلماء بكتاب الصيام بعد كتاب الزكاة هو أمرين. الأمر الأول هو النصوص التي جاءت بهذا الترتيب. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بعد ماذا؟ بعد الحديث عن الزكاة. الأمر الثاني وهو المهم جدا أن الصيام أن الصلاة والزكاة تذكر في النصوص قرنا فلا مجال للفصل بينهما، لكن سبب بداءة العلماء بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة أن الطهارة شرط في الصلاة. طيب لماذا العلماء يبدأون بكتاب الآنية وكتاب المياه قبل كتاب قبل الحديث عن فرائض الوضوء؟ أحد يعرف ليش يبدون بفرائض الوضوء ثم يتكلمون عن كتاب المياه وكتاب؟ لأنك أنت كشخص متطهر أول ما تحتاج إليه شو؟ الماء. فتكلموا لك أولا عن كتاب المياه، تكلموا لك عن الطهارة قبل الصلاة لأن الطهارة شرط في الصلاة، لا يمكن أن تدخل الصلاة حتى تكون متطهر. ثم تكلموا لك عن المياه لأنك إذا أردت أن تتطهر فأنت تحتاج إلى ماذا؟ مياه. لماذا تكلموا عن كتاب الآنية بعد كتاب الطهارة؟ لأن الماء في الغالب يكون قديما في ماذا؟ في إناء، فأنت تحتاج أن تعلم حكم هذا الإناء الذي وضع فيه ماذا؟ الماء. فهمتم لماذا العلماء يقسمون ويرتبون هذا الأبواب؟ وهذا من دقة أهل العلم. والصيام أيها الإخوة كذلك فرض قبل ماذا؟ الحج، وهذا المسألة التي لم أشر لكم إياها. الصيام فرض في السنة الثانية بينما الحج قيل فرض في التاسعة وقيل في العاشرة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. أولا قولك كتاب، مادة كتب أيها الإخوة تدل على الضم والجمع. قالت العرب: تكتب بنو فلان إذا ماذا؟ إذا تجمعوا. وأما في الاصطلاح فهو الجنس الذي يحوي في طياته مسائل متعددة من العلم، هذا يقال له كتاب. قول المصنف رحمه الله: الصيام. الصيام في اللغة أيها الإخوة يأتي بمعنى الإمساك، من مصدر صام يصوم صوما، فهو ماذا؟ فهو ممسك. والعرب تعرف قديما الصيام بمعنى ماذا؟ الإمساك، كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجم. ومنه قولهم: صامت الخيل إذا أمسكت عن الصهيل، وصام الرجل إذا أمسك عن ماذا؟ عن الكلام. ومنه قوله جل وعلا: إني نذلت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم ماذا؟ إنسية، أي إمساكا عن ماذا؟ الكلام. ومن هنا العلماء قالوا إن المعنى الشرعي في الصيام أخذ من معنى ماذا؟ أخذ من المعنى اللغوي. فالصيام لما كان في اللغة إمساكا عن أي أمر اشتق من ذلك الإمساك عن ماذا؟ عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية التعبد لله عز وجل. إلا أن العلماء قالوا إن الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هو قضية ماذا؟ إدخال النية. فليس كل إمساك عن الطعام يعتبر ماذا؟ يعتبر صياما. فأنت تمسك عن الطعام حين تخفيفا للوزن، وأنت تمسك عن الطعام لمرض قد لا تستطيع أن تأكل مثلا لفترة طويلة أو لغيرها. فقيد العلماء ذلك بقولهم: التعبد لله. أما في الاصطلاح فعرف الصيام بعدة تعريفات. التعريف الأول، قيل إن الصيام هو إمساك مخصوص من في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية ماذا؟ مخصوصة. نأتي إلى شرح ماذا التعريف. قالوا إمساك مخصوص، أي إمساك بهيئة وطريقة ماذا؟ مخصوصة. والمراد بالإمساك المخصوص وهو الإمساك الذي يقترن به ماذا؟ وجه التعبد وإرادة العبادة، حتى يخرج هذا الإمساك عن معنى ماذا؟ عن معنى الإمساك من أجل الحمية أو نحوها. قالوا إمساك ماذا؟ مخصوص، في زمن مخصوص. الزمن المخصوص هذا وهو من طلوع الفجر الصادق إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. هذا هو الوقت ماذا؟ الذي خصه الشارع بالإمساك. فلو أمسك قبل ذلك عن الطعام لا يعتبر صائما، ولو تجاوز الحد بعد غروب الشمس ماذا؟ لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر صائما، لأن العلماء قالوا إن الغروب يحكم فيه بالفطر، فمن قصد الزيادة في ذلك يخرج في أو يدخل في باب الوصال الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قالوا من شخص مخصوص، من هو هذا الشخص المخصوص؟ هو المكلف البالغ العاقل القادر المقيم الذي تشترط في حقه ماذا؟ شروط الصيام. فليس كل أحد يؤمر بالصيام، فهو إمساك في زمن مخصوص من وقت من شخص مخصوص بنية ماذا؟ بنية مخصوصة، وهو قصد ماذا؟ التعبد لله عز وجل. قوله بنية مخصوصة، النية أيها الإخوة عند العلماء لها معنيين. المعنى الأول هي نية التقرب إلى الله عز وجل وإرادة وجهه جل وعلا، هذه تسمى ماذا؟ نية. ومنه قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهنا النية تطلق ويراد منها التعبد، هذا الإطلاق الأول. وهذا في الغالب يبحثه علماء من؟ علماء التوحيد والعقيدة في كتب العقيدة. النوع الثاني والإخوة النية التي يراد بها تمييز العبادة بعضها عن بعض. فأنت عندما تصوم تنوي، طيب ما المراد بنيتك؟ هل المراد بها الحمية؟ هل المراد بها إرادة وجه التعبد؟ أو أن يراد بنيتك فرض، أو يراد بنيتك ماذا؟ نفل، أو يراد بنيتك كفارة، أو يراد بنيتك أنت لماذا تصوم؟ هذا يسمى عند العلماء النية التي يراد منها ماذا؟ تمييز العبادة بعضها عن بعض. أنت تستحم، قد تريد باستحمامك الطهر من ماذا؟ من الجنابة، وقد تريد بالاستحمام مثلا التنظف والتطيب والتعط يعني نظافة الجسد. فمن كان مجنبا ودخل واستحم ولم يقصد بالاستحمام هذا الطهارة من جنب، هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد شرعا متطهرا، وقصد فقط التنظف للبدن. وهذا ما يعنيه العلماء النية تمييز العبادة بعضها عن بعض، وهذا يبحثه من؟ يبحثه علماء الفقه. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أيها الإخوة هو التعبد بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب ماذا؟ إلى من طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس. قوله التعبد لله أي إرادة العبادة بالإمساك، أي بالتوقف عن المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قوله هنا المفطرات يراد بها المفطرات التي أجمع العلماء عليها أو على أو ما نصوه في كتبهم بكونه مفطرا. التعريف الأول أيها الإخوة انتقد من بعض العلماء وقالوا إن الأقرب في الصيام هو التعريف ماذا؟ الثاني. قال رحمه الله يجب صوم رمضان. قوله يجب، اللزوم هنا المراد به اللزوم، والواجب هو اللازم، ويطلق كذلك على الساقط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. والمراد المصنف بالوجوب هنا هو الوجوب الشرعي، وقد ذكرنا لكم في شرحنا لأصول الفقه معنى الوجوب، وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، أو ما يثاب فاعله ويعاقب ماذا، أو ويستحق تاركه ماذا، العقاب. هذا هو ماذا، هذا هو معنى الواجب. قوله رحمه الله يجب صوم رمضان، أجمع العلماء على وجوب صوم رمضان وعلى أنه ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك دليل الكتاب ودليل السنة ودليل ماذا، الإجماع. وأما دليل الكتاب فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا تتقون، وقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما استمداد الوجوب فهم من قوله كتب، لأن ذكرنا لكم أن من ألفاظ الوجوب عند علماء الوصول قولهم كتب، أو ما جاء في النصوص بأوجب أو ألزم أو نحوها من العبارات التي تدل على الوجوب. أما في السنة فحديث ابن عمر المشهور وهي الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ماذا الزكاة وصوم رمضان. فالصوم من أركان الإسلام، وحديث جبريل المشهور كذلك في بيان أركان الإسلام. المسألة الثانية شرعية الصيام. فرض الصيام أيها الإخوة في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم على أصح أقوال العلماء 9 رمضانات. وأما عن كيفية الصيام، الصيام أيها الإخوة ابتدأ في أول الإسلام بإيجاب الصيام ماذا؟ يوم عاشوراء، ثم نسخ الحكم بعد ذلك فأوجب الله صيام شهر رمضان، وهو ما يعنيه علماء الأصول بنسخ الأخف إلى ماذا؟ إلى الأثقل. فالنسخ أيها الإخوة سبق أن تكلمنا معكم في درس الأصول أنه يكون نسخ من الأخف إلى الأثقل، أو أن يكون من الأثقل إلى ماذا؟ الأخف إلى الأخف، فهذا نسخ من الأخف إلى الأثقل. أولا أوجب يعني صيام عاشوراء فقط، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم ألزم بصيام شهر رمضان. ومن أهل العلم وهو القول الثاني قال إن الصيام ابتدأ في بداية الإسلام بإيجاب الصيام 3 أيام من كل ماذا؟ من كل شهر، مع صيام ماذا؟ عاشوراء، ثم نسخ الحكم فأوجب الله عز وجل صيام رمضان بقوله فمن شهد منكم الشهر فيصوم. والصحيح هو القول الأول أيها الإخوة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في ساعتي هذه، أي صيام ماذا؟ صيام يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك جاءت النصوص بصيام يعني شهر رمضان. حكم أو حكم الصيام، الصيام أيها الإخوة له حكم كثيرة، والمسألة الثالثة. فمن حكم الصيام تحقيق التقوى لعلكم ماذا تتقون، ومن حكم الصيام أن فيه إخلاص للعبادة لله جل وعلا، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن حكم الصيام كذلك أن فيه تعويد للنفس على كبح جماح ماذا الشهوات، لأن الشرع إذا حرم عليك المباح في وقت الصيام فهو تعويد لك عن التحريم ماذا عن الحرام، وهذا أمر مقصود في الصيام. من كذلك حكم الصيام التي ذكرها العلماء أن الإنسان يشعر بعظيم نعمة الله عليه، فيعرف قدر المال ويعرف قدر النعمة، ويعرف ما يعانيه الفقير إذا جاع، وهذا حافز له إلى الزكاة ونحوها. قول المصنف رحمه الله صوم رمضان. رمضان أيها الإخوة من رمض يرمض رمضا، وهو ماذا؟ وهو شدة الحر، وسمي بذلك لعدة أسباب. اختلف العلماء لماذا سمي رمضان بهذا الاسم إلى عدة أقوال. القول الأول، قيل سمي رمضان لأن العرب أيها الإخوة كانت تسمي هذا الشهر نائق في الجاهلية، ولما فرض الإسلام في السنة الماضية الثانية كانت في سنة حر شديدة، فقال الناس هذا رمضان، أي أنه شهر شديد الحرارة فسمي رمضان بذلك. القول الثاني أنه سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يزيلها ويذهبها ويحرقها، وقد جاء في ذلك حديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما سمي رمضان لأنه يرمض ماذا؟ الذنوب. وهذا ليس بصحيح لأن الحديث فيه أو في إسناده ضعف. القول الثالث سمي رمضان بهذا الاسم نظرا لماذا؟ لأنه اسم من أسماء الله، ولذلك جاء في الحديث الذي اشتهر عند في ألسنة كثير من الناس لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان وأتى رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله ماذا؟ تعالى. ولا شك أن الحديث فيه ضعف، بل ضعف شديد، حتى قال جمع من أهل العلم أنه ماذا؟ أنه منكر. ولذلك اختلف أهل العلم هل يجوز أن تقول جاء رمضان وذهب رمضان ونحو ذلك إلى قولين. القول الأول قول من كره هذا اللفظ وإطلاقه، قالوا يكره أن تقول جاء رمضان وذهب رمضان ونحو ذلك للحديث السالف ماذا؟ الذكر. وعضدوا ذلك قالوا أنه فيه إساءة للأدب وعدم احترام لمقام هذا الشهر. القول الثاني بجواز قولك جاء رمضان وذهب رمضان، والسبب في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل ماذا؟ رمضان، وقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا اللفظ ونص عليه، فلا بأس بقولك جاء رمضان وذهب رمضان. يقول المصنف رحمه الله برؤية هلاله، إذن يثبت دخول شهر رمضان أو يجب صيام شهر رمضان برؤية هلاله. الباء هنا أيها الإخوة هي باء السببية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ريب على أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق العلماء على أنه لا يجوز يعني الاعتماد على حساب النجوم، وقد نقل الإجماع في ذلك، وأنه لا بد من رؤية ماذا؟ الهلال. قوله هنا برؤية هلاله، الباء هنا للسببية أي بسبب رؤية الهلال. أيها الإخوة حتى نقدم لك مقدمة، الشهور تنقسم عندنا في الإسلام إلى قسمين. الأول الشهور القمرية وهي 12 شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور عند الله، يراد منها ماذا؟ الشهور القمرية. هذه الشهور القمرية أيها الإخوة هي التي ترتبط بها الأحكام ماذا؟ الشرعية. نحن لا نرتبط بالشهور الشمسية، على ذلك عدة المرأة والكفارات ودخول شهر ماذا؟ رمضان، وعدة المتوفى عنها زوجها، وكل ما يتعلق بالشرع من أحكام تعلق هذه الأحكام بالأيام هي ماذا؟ هي تخضع تحت ماذا؟ تحت الشهور القمرية. على ذلك لو قال الرجل لزوجته إن استكمل الشهر أو إن انقضى الشهر فأنت طالق، قال العلماء إذا أكمل إذا كان الشهر 29 يوم فهي تطلق، وإذا كان الشهر 30 يوما فهي ماذا؟ فهي تطلق. لماذا؟ لأن الشهر يكون 39 ويكون 29 ويكون ماذا؟ 30. على ذلك أيها الإخوة تعليق الطلاق هنا باستكمال الشهر أو بمضي الشهر لا يحكم بالطلاق إلا بعد ماذا؟ إلا بعد انتهاء الشهر القمري الذي إما أن يكون 29 وإما أن يكون ماذا؟ يكون ماذا 30. وهناك مسائل كثيرة في الكفارات وفي العدة ونحوها ترتبط بالشهور القمرية. الشهور القمرية يا إخوة على قسمين. القسم الأول شهور كاملة وهي التي استكمل فيها العدد 30 ماذا يوما، 30 ماذا يوما. النوع الثاني الشهور الناقصة وهي التي ينقص فيها تنقص فيها عدد الأيام ولا يستكمل الشهر مدته، وهو ماذا؟ وهو أن يكون 29 يوما. اليوم 30 الذي لا يعلم هل هو بداية الشهر أم أنه من الشهر الماضي، هذا يسمى عند العلماء بيوم ماذا؟ الشك. لذلك جاء في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. والمراد بيوم الشك هنا اليوم الذي لا يعلم هل هو من الشهر الماضي أو استكمل الشهر الحالي. الله جل وعلا أشار إلى ذلك في القرآن فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقال الله جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون ماذا القديم. فإذا غابت الشمس أيها الإخوة وسقط قرصها ولم يرى الهلال فإنه ماذا؟ فإنه يستكمل ماذا؟ الشهر. أما إن رؤية سقطت الشمس ورؤية الهلال فإن الشهر يكون ماذا؟ فإن الشهر يكون ناقصا. واضح أم لا؟ إذا لم يرى الهلال فإن الشهر ماذا؟ يستكمل. وأما إن رؤية الهلال بعد غروب الشمس وارتفاعه ووضوح رؤيته فإنه يحكم بهذا بنقوص الشهر ودخول واعتبار هذا الهلال هو أول يوم من أيام ماذا؟ رمضان. إذن عندنا دخول الشهر له قرينتين، القرينة الأولى أو أمرين. الأمر الأول إكمال عدة الشهر ماذا؟ السابق، بأن يكون الشهر السابق 29 فيكمل عدة هذا الشهر بأكمله فيكون 30 يوما كما قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ماذا؟ 30. الأمر الثاني أن يكون الشهر ماذا؟ أن يرى الهلال، وعلى ذلك تكون رؤية الهلال دليل على أن الشهر ناقص وأنه لم يستكمل، وحينئذ يكون الشهر 29 يوما. قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا ماذا لرؤيته. قال المصنف رحمه الله قال فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا ماذا مفطرين. هنا المصنف رحمه الله من دقته رحمه الله ابتدأ لك أولا بالكلام على حكم الصيام، ثم بعد ذلك لك انتقل لك بماذا يثبت دخول شهر ماذا الصيام. طيب نحن حكمنا بوجوب الصيام، كيف يثبت دخول الشهر؟ قال لك رحمه الله يجب يثبت دخول شهر رمضان برؤية القال فإن لم يرى. الآن حالتين، إما أن يرى الهلال فقال لك شهر رمضان قد دخل والشهر يكون ماذا ناقصا، فلابد أن يبتدأ بالصيام برؤية الهلال. قال فإن لم يرى، الحالة الثانية أن لا يرى الهلال، قال مع صحو ليلة 30 أصبحوا ماذا؟ أصبحوا مفطرين، أي أصبحوا مفطرين في هذا اليوم الذي يعتبر 30 من شعبان. قد نقل غير ما واحد أيها الإخوة إجماع العلماء على أن الهلال إذا لم يرى ماذا؟ فيجب شرعا الفطرة ولا يجوز الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والشرع علق الحكم بأمر محسوس يشاهد وهو ماذا؟ وهو الهلال، دل على أنه إن لم يرى فماذا؟ فإنه يجب شرعا الفطر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال رحمه الله تعالى: قال: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب أنه يجب صومه. قال: وإن حال، أي حال دون رؤية الهلال. قال: غيم، هذه هي الحالة الأولى أو من الأسباب التي قد لا يرى فيها الغلال الهلال، الحال لأن يكون هناك غيم فيصعب مع وجود الغيم أن يرى الهلال، أو كان قتر يعني غبار شديد جدا لا يمكن أن يرى مع هذا ماذا الهلال. قال: فظاهر المذهب أنه يجب ماذا صومه. هذه المسألة أيها الإخوة تصويرها كالتالي: الناس في يوم 29 يتراءون الهلال، وقدر الله جل وعلا على أن يكون في هذا اليوم غيم أو أن يكون في هذا اليوم ماذا غبار شديد، فلم يستطع الناس أن يروا ماذا الهلال، فما الحكم في ذلك؟ هل نكمل عدة شعبان 30 يوما، أو أننا نحتاط لديننا فنصوم ماذا هذا اليوم على اعتبار أنه اليوم الأول من شهر رمضان والشهر يكون ناقصا من باب الاحتياط والتورع؟ هنا المصنف رحمه الله أشار إلى ذلك، وقبل أن يشير إلى ذلك أشرت أنا على أن السماء لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون السماء صافية واضحة بينة لا غبار فيها ولا قتر ولا حائل يمنع دون رؤية ماذا الهلال، فهنا أجمع أهل العلم على أنه إن رؤي الهلال فيجب ماذا الصيام. الحالة الثانية وهي التي ذكرها المصنف أن يكون في السماء غيم أو قتر، فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. تسمح لي شوي بالماء، لا لا واحد واحد ما شاء الله عليك، نشوف ليجي. استسمحكم بس أشرب شوي. القول الأول هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية في مذهب الإمام أحمد، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، قالوا أنه يجب شرعا إذا لم يرى الهلال بأن حال دون رؤيته قتر أو غيم أو نحو ذلك، يجب شرعا إكمال عدة شعبان 30 يوما. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، واضح أم لا؟ وجاء في بعض الروايات قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. التقدير قالوا هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الحساب. وعضد أصحاب هذا القول قولهم بأن النصوص جاءت بالنهي عن صوم يوم الشك، وهذا مما يشك فيه هل رؤي الهلال أو لم يرى. القول الثاني أيها الإخوة هو قول المشهور أو الرواية المنقولة عن الإمام أحمد وطائفة، وقد منهم ابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم من علماء الحنابلة، وأشار شيخ الإسلام تيمية أيها الإخوة إلى أن هذا القول أصلا لا أصل له في مذهب أحمد، مع أن المصنف هنا قال ظاهر ماذا عبارة المصنف هنا ماذا قال فظاهر المذهب، لم يجزم، قال ظاهر المذهب. وشيخ الإسلام تيمية قال أن هذا القول أصلا لم ينقل عن أحمد، ولذلك أنا قلت لكم في إحدى الروايات أن هناك قول آخر في مذهب أحمد أنه بمثل قول الجمهور. استدل أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. التقدير هنا قالوا هو التضييق، ولما نحن نضيق الشهر كم نحسبه 29، معنى ذلك على أن هذا اليوم هو من ماذا هو أول يوم من أيام رمضان. وعضدوا ذلك بأن هذا مشهور في لغة العرب، الله جل وعلا قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه ماذا في رزقه. فقالوا على أن التقدير هنا بمعنى التضييق، فعلى ذلك ماذا؟ يجب شرعا أن يصام. وأصحاب هذا القول كذلك استدلوا، قالوا إن هذا هو الأورع والأكثر ماذا؟ احتياطا، أننا نصوم هذا اليوم سواء يعني كانت الرؤية صافية أو لم تكن صافية. والراجح أيها الإخوة هو قول الجمهور لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو الأصل. الأصل أيها الإخوة، هل الشهر ناقص أو الشهر كامل؟ ما رأيكم؟ ما في أصل في الموضوع؟ أي شيء؟ يعني هل هو الأصل أن يكون كامل أو الأصل أن يكون ناقص؟ أو لا هذا، ممكن يكون هذا وممكن يكون هذا. يكون كامل. شهر كامل. ما اسمع. أقول لك الشهر هل الأصل فيه أن يكون كامل أو الأصل ناقص؟ شوف العلماء لما يقولوا لك الأصل دائما في أي مسألة، العلماء يريدون دائما لك في أمور قضايا الشك أن ترجع أنت إلى القاعدة المستمر، لأن الأصل عند العلماء أو علماء الوصول يأتي الأصل بمعنى الدليل، ويأتي بمعنى الأصل بمعنى القاعدة المستمرة الغالبة. عرفت كيف؟ هذا يسمى ماذا؟ الأصل. أنتم مثلا لم تسألونني تقولوا لي والله الأسبوع الماضي في درس، أنا أقول لكم على الأصل. شو يعني؟ على القاعدة المستمرة. إلا إذا نجحت قلت لكم يا جماعة والله لا يعني ما في درس، واضح أم لا؟ فأنا خلفت الأصل القاعدة الغالبة المستمرة. أنا أقول لكم مسألة عشان أضعكم في الصورة. من أهل العلم من قال أنه لا أصل هنا أصلا، لأنه تارة يكون ناقص إلى ماذا نعمل. ومن أهل العلم من قال ينظر إلى الغالب. ينظر إلى ماذا؟ الغالب. إذا جيت أنت تحصل سنة، هل الأغلب فيها أنها ناقصة أو الأغلب ماذا؟ أنها كاملة. من أهل العلم يقول أغلب الأشهر أصلا تكون كاملة ليست ناقصة في العدد. يعني إذا كانت السنة عندنا 12 شهر يقول لك 7 أو 8 في الغالب يكون كامل، عندنا 3 أو 4 ينقصون. على هذا الأصل في الشهر أصلا أن يكون ماذا؟ أن يكون كاملا لا ناقصا. لكن هذا نحن لا نعتمد عليه، والسبب في ذلك دائما أيها الإخوة أنت في باب الاستدلال، أعطيكم فائدة في الفقه، دائما أنت في باب الاستدلال لا تأتي إلى مسألة مختلف فيها فتستدل وأنت عندك الشيء الواضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا ماذا؟ لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعندنا نص صريح في المسألة يقدم، لكن أنا أذكر لكم ذلك لأن أصحاب هذا القول هم استدلوا، قالوا والله لم يرى، إذن نحن على الأصل أن الشهر ماذا؟ أن الشهر 30 يوما. ونوزع هذا القول أو أنها أن الشهر يكون هكذا وهكذا، لكن الجمهور يتمسكون بالأصل وهو كون الشهر 30 يوما. والقول الثاني من أهل العلم من قال، طبعا نحن قلنا لكم أن المسألة فيها قولين، نسيت أن نضيف لكم أن هناك قول ثالث أن الناس فيه تبع للإمام الحاكم، فإن أوجب الحاكم رؤية الهلال أوجب الحاكم الصيام صاموا، إن أوجب الحاكم الفطر ماذا أفطروا، وحكم الحاكم عند العلماء يرفع ماذا؟ يرفع الخلاف. خلاص الحاكم ألزم، الصوم يوم تصومون والفطر يوم ماذا تفطرون. لكن هذا إن وجد فنعم، لكن الغالب أن قول من يقول بأنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما هو القول الصحيح ماذا المعتمد. قال رحمه الله وإن رؤي نهارا فهو لليلة ماذا المقبلة. المصنف هنا أراد الرد على من يقول أن الرؤية نهارا فهو لليلة ماذا الماضية. الصحيح أنه إن رؤية في النهار فهو لليلة ماذا فهو لليلة المقبلة. فمن أهل العلم من قال، وهنا مسألة لازم أشير لها، من أهل العلم من قال أن رؤيته قبل الزوال فهو لليلة ماذا الماضية، يعني إن رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤية بعد الزوال فهو لليلة ماذا؟ المقبلة. الراجح أيها الإخوة أنه لليلة المقبلة مع رؤيته بعد غروب الشمس. الرؤية أيها الإخوة للهلال المعتمد فيها أن يرى بعد الغروب لا قبل ماذا؟ لا قبل ماذا؟ الغروب، لأنه إن رؤية قبل الغروب فهو ليس لدخول شهر ماذا؟ قادم. فالمعتبر والقاعدة أنه العبرة في الرؤية تكون بعد ماذا؟ بعد الغروب. ومسألة صلاة التراويح هذه ستأتينا في هذا اليوم الذي يعني يتأخر فيه أو يوم تراويح، لا سيأتينا إن شاء الله، أريد أن أقدم المسألة. قال رحمه الله، ونختم بهذا المسألة، قال: وإذا رآه أهل بلد أو يلزم الناس كلهم الصيام. قال رحمه الله: وإذا رآه. قبل أن أتكلم على موضوع الرؤية، هنا مسألة مهمة جدا أيها الإخوة نسيت أن أشير إليها، وهي رؤية الهلال أو ترائي الهلال من السنن المنقولة عن هذه الأمة، ولا ينبغي أيها الإخوة التفريط فيها، ولا ينبغي كذلك أن تندثر هذه السنة مع دخول ماذا؟ مع دخول وسائل العلم ماذا؟ المتقدمة، لأن الناس مشوا على ذلك ومضوا، وقد جاء في النصوص: تراءى الناس الهلال، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه الصحابة، وغيرها من النصوص التي كانت تدل على ماذا؟ تدل على حرص الصحابة على تحري الرؤية. وأنا لماذا أقول لكم؟ لأن من أهل العلم أو من يعني الدعوات التي نسمعها الآن الدعوات التي بدأت تخرج الآن تقول لك: خلاص، مدام يوجد مراكز للفلك، ويوجد مراكز ل يعني الرصد الفلكي، لا حاجة لنا بالرؤية، أو أنها أدق من رؤية العين، أو غيرها من الأمور. نحن نقول الرؤية سنة مأثورة عن هذه الأمة، وينبغي أن تبقى ولا تتعارض هنا رؤية الفلك والأمور الفلكية مع ماذا؟ رؤية ماذا؟ العين. الكل يكمل ماذا؟ الآخر، ويستفاد منه، والكل يضاف إلى الآخر. فلماذا يعني نلغي رؤية العين ونقول خلاص عندنا مراكز فلك ورؤية، خلاص لا أحد يرى أو لا نحتاج إلى أن نرى؟ وقد كان الناس أيها الإخوة إلى عهد قديم يخرجون في البراري ويخرجون في الصحراء، لأن الرؤية تكون فيها ماذا؟ واضحة، ويحرصون على هذه السنة. قال رحمه الله: إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصيام. قال: إذا رآه أهل بلد، المراد به ماذا؟ جميع أهل البلد من مشارق الأرض ومغاربها، فيجب عليهم الصوم. مراد المصنف رحمه الله هنا توحيد ماذا؟ القول الذي يرى بتوحيد الرؤية على مستوى العالم. فإذا رؤية في الشام لزم أهل المشرق، وإذا رؤية في أهل المشرق لزم أهل المغرب، وإذا رؤية في أي بقعة في العالم يجب على المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها ماذا؟ الصيام. وهذه المسألة أيها الإخوة هي مسألة ما يسمى في زماننا هذا باتحاد المطالع واختلافها، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاث أو إلى أربعة أقوال مشهورة. هذه المسألة حقيقة بحثت بحث يعني مستفيض جدا، هناك لو ترجعون إلى المجمع الفقهي له بحوث فيها، وإلى المجامع الفقهية، وإلى كتب يعني كتبت فيها رسائل كثيرة، بسبب أن المسألة هذه دائما هي شائكة، محل خلاف ونزاع، وتؤثر على الإنسان. يعني أنت تذهب إلى بلد قريب وابتدأ الصيام قبلها بيوم، تضطر أنت في العيد أن يختل الأمر معك. أنت لنفرض يعني كنت في بلد أكمل، ستذهب إلى بلد كانوا ماذا؟ الصيام فيها ناقص، والعيد أيضا هناك إشكال فيه، هذا يعيد قبل ماذا؟ الآخر، فهذا يهني وهذا لم يعيد، وهذا يعني المسألة دائما محل ماذا؟ محل إشكالية في التطبيق. لكن أنا سأذكر لكم الأقوال بالاختصار، مع الإشارة إلى ما يظهر والله أعلم. القول الأول هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه إذا رؤي في البلد الواحد فيجب على الجميع ماذا؟ يجب على الجميع أن يصوموا. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هنا الشاهد يا الإخوة هو الجمع، صوموا قالوا جميعا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون. وعضدوا ذلك بأن الشريعة علقت الأحكام برؤية الهلال، وقد رؤي الهلال في بلد ما فيلزم على جميع ماذا؟ البلدان الانصياع وراء هذه الرؤية وإلزامهم بالصيام. عضد أصحاب هذا القول قولهم بالتالي: قالوا إن هذا هو أقرب لاتحاد المسلمين، وأقرب إلى نبذ الشقاق، وأقرب إلى نبذ ماذا؟ الخلاف بينهم، وهذا مقصود شرعي، يعني الشرع حريص على اتحاد الكلمة لا على ماذا؟ على تفريقها. وهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال. القول الثاني والإخوان سأقربكم إياه، قالوا إنه يلزم الصيام إذا ماذا؟ إذا رآه أهل بلد وقطر معين، أو اتحدت مطالع القطر للبلدان المحيطة القريبة. فمثلا الجزيرة العربية في الغالب أيها الإخوة مطلع الهلال فيها واحد، الشام مطلع الهلال فيها واحد، المغرب العربي كتلة معينة كل أربع أو خمس دول، الغالب أن يكون المطلع ماذا؟ لهم واحد. قال فيلزم إذا رآه بلد أهل بلد واتحدت المطالع في البلدان التي حولها، هنا يجب ماذا؟ الصيام، أو يجب الفطر في نهاية شهر رمضان، فهذا لكل أهل بلد رؤيته، لكن إذا اتحدت مقالة. واستدلوا على ذلك قالوا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أنا قال الله: فمن شهد منكم الشهر رؤيته، أنا لم أرى الهلال، فلماذا ألزم ماذا؟ ألزم بالصيام. رآه أهل السويد أو النرويج، ورؤية لنفذ في باكستان، أو رؤية في أندونيسيا، وأنا ترأيت الهلال لم أره، فعلق الحكم لي أنا بالصيام بالرؤية، وأنا لم تحصل لدي رؤية، فبأي حق ألزم بالصيام وأنا لم أره؟ وقالوا كذلك قوله: صوموا لرؤيته، أي أهل البلد، وأفطروا رؤيته. أما دليل هذا القول وهو الدليل الخاص، وحديث ابن عباس المشهور الذي جاء في من حديث كريب عند مسلم: عندما قدم المدينة فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيته الجمعة. قال: ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس: أما أنا أما نحن فقد رأيناه في ليلة ماذا؟ السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية ابن عباس؟ فقال: لا، أو في برؤية معاوية استغفر الله، قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله. فقال العلماء: إن ابن عباس لم يعتد برؤية ماذا؟ معاوية، وهذا في الشام، وهذا ماذا؟ في المدينة أو في مكة. فدل على اختلاف المطالع. أكدوا ذلك على أن أصلا الليل والنهار يختلف، فكيف تتحد المطالع؟ أنت عندك ليل وهذا عنده نهار، هذا مستحيل أن يكون رأى الهلال، فعلى أي أساس أنت تلزم ماذا؟ برؤية بلد لكل البلدان. وهذا القول حتى أهل الفلك ماذا؟ يثبتونه. القول الثالث أيها الإخوة هو مذهب شيخ الإسلام تيمية ومذهب الشافعية. نسيت أن أقول لكم القول الثاني، هو يرى بأنه إذا رآه أهل البلد يلزم الصيام، لم يذكر قضية اتحاد المطالع. القول الثالث هو قول ماذا؟ شيخ الإسلام تيمية ومذهب الشافعية، أنه إذا اتحدت المطالع فإنه ماذا؟ فإنه يصام. وقول شيخ الإسلام هو قريب أصلا من قول ماذا؟ الثاني، يعني ليس بينهم كبير فرق، لأنهم يجتمعون في شيء واحد، أن لكل أهل بلد ماذا؟ رؤيته. لكن شيخ الإسلام قال إذا اتحدت المطالع في البلدان القريبة يمكن لكل أهل بلد أن يتبعوا البلد ماذا؟ الآخر. القول الرابع أيها الإخوة أن الناس فيه تبع للإمام، إذا صام صاموا، وإذا أفطروا ماذا؟ أفطروا، وإذا أفطر ماذا؟ أفطروا. ولا شك على أن القول الراجح أو فيما يظهر والله تعالى أعلم ورأي شيخ الإسلام تيمية والشافعية، لأن هذا هو الذي تسنده الأدلة الشرعية، وهو كذلك رأي ابن عباس، إذ أنه لم يعتد برؤية معاوية وقال هكذا أمرنا رسول الله. وثالثا تلت الأدلة أصلا واقعا على أن المطالع أو تختلف، وأن الليل يختلف عن النهار من بلد إلى بلد، فأنت تصلي المغرب ودول أخرى لم يأتي عليها وقت ماذا؟ أصلا صلاة المغرب، فكيف يقال أن رؤية البلد الواحد هي رؤية لجميع ماذا؟ البلدان. وفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لدي سؤال واستفسار فيما ذكرنا، يتفضل. نعم، عتاب فاعلها. والسبب في هذا الثواب دائما أيها الإخوة، هناك قاعدة عند العلماء، العبادات الشرعية التي تتعلق بها أسباب، فتحقيق الأسباب يثاب ماذا؟ فاعلها. الناس الآن تحتاج إلى أن ترى الهلال، عبادة شرعية، وأنت طبقت السنة وترأيت، هناك مشقة وتعنيت وخرجت إلى البر ونحوها أو إلى أماكن الفلات، كل ذلك أنت تؤجر ماذا؟ تؤجر عليه، لأنك تعين الناس على تحقيق العبادة، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن ينبغي أن يعلم أن رؤية الهلال، هذا سنتكلم عنه في الدرس القادم، لها ضوابط، ضوابط عند العلماء، من الذي يراه ومن الذي يقبل قوله أصلا إذا رؤية الهلال، و ماذا ينبغي على الإمام إذا ثبت لديه الرؤية. لكن مسائل تتعلق يعني برؤية الهلال سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم في قول المصنف رحمه الله، ويثبت رؤية عدل ولو أنثى. نعم، بارك الله فيكم جميعا.